إذا كان واقفا على قدميه فإن الله يحقن، دلت التجارب على هذا، فإن الله عز وجل يحقن دماءهم لرقتهم الصامدة على أقدامهم. أما إذا رقد الناس في بيوتهم وتباطؤوا عن إخوانهم وتكاسلوا عن تكسير سواد المسلمين والقيام بما يجب، فالحقيقة أنه التوغل في الدماء وتغول على الأرواح. ولذلك أقول لهم إن الله عز وجل علمنا أن الشجاعة لا تبكر الأجل ولا تبكر الموت، وأن الجبن لا يؤخر الموت ولا يؤخر الأجل. لذلك الحقيقة هذا وقت الامتحان، وأنا بعتقد أن كل من يتأخر عن أن يكون مع إخوانه في ميادين الوغى، المسألة الحقيقة يعني بالنسبة له تمثل إثما كبيرا. المسألة الثانية أن توزع، أنا عارف أن في مدن سورية كثيرة، ولكن توزع الأعمال في المدن الكثيرة يختلف عن تركيز الضغط في مكان محدد على قصر أو على مؤسسة محددة تكون هي الفاصلة. وأرجو أن يركزوا وأن يكثروا وأن يشعروا يعني بتقدم حقيقي في الساحة الرئيسية التي يمكنها تؤدي إلى هذا. وأحكي لهم أن مصر ظلوا في ميدان التحرير أسبوعين، والأسبوعين يعني كر وفر وتقدم وتأخر ومحاولة احتوائهم، حتى إذا كانت الجمعة الأخيرة جمعة 11 فبراير تحركوا إلى المكان اللي يعني اعتقدوا أنه المحور أو المرتكز، لم يصمت النظام إلا ساعات قليلة، يمكن ساعتين ثلاثة، اللي هو وقت انتقالهم من القاهرة بالطائرات إلى الهرب، وسقط رئيس الجمهورية. فالحقيقة هذا ما أرجوه، وهو أن يحتشد الناس. أنا عارف أن الظروف هناك مختلفة، وعارف أن المسألة فيها طائفية، وعارف أن الموضوع، لكن يعني لابد هم أعرف بساحتهم وهم أعرف بظروفهم، لكن هذه فكرة عامة، يعني مجرد فكرة أطرحها.
طيب شيخنا الحبيب،
فيما يتصل بالقوى العالمية، فنحن نرى أن المسائل يعني حتى الأمريكان لا يريدون الضغط، وكذلك الإيرانيين طبعا يدعون النظام السوري فلا يعولوا كثيرا. والحقيقة أن احنا بنعتذر إليهم كثيرا عن أن المصريين في حالة انشغال بخطر بالغ أيضا على مسيرتهم، لكن أسأل الله عز وجل أن نتمكن برغم هذا من قطع خطوات الفيروساتهم. نعم. يا رب العالمين.
شيخنا الحبيب شيخ حازم، يعني نحن نتبنى اليوم في هذا البث المفتوح حملة للضغط على القيادة السياسية في مصر لطرد السفير السوري فورا وسحب السفير المصري، وهناك وقفة احتجاجية غدا أمام السفارة السورية نظمها عدد من القوى السياسية منهم الجبهة السلفية. برأيك هل هذا التصرف يعني طبعا هو جاء متأخرا، لكنه ممكن
لازم.
نعم،
هو تصرف لازم الحقيقة. والحقيقة لا بد أن يكون هناك شعور بأن البلاد العربية والإسلامية لن تسكت وستظل تحاصر هذا النظام وتضغط على القيادة السياسية، مش بس لطرد السفير. انت حضرتك تعلم انه جامعة الدول العربية هي مجمع للعربية، والدول العربية في الحقيقة مواقفها وقراراتها يعني اقل ما اصفوه بها انها كانت نية داخل الجامعة العربية. ولذلك حتى لما نقل ما خرجته الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة علشان الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار عربية والدول للجمعية العمومية وليس لمجلس الأمن، الجمعية العمومية قراراتها قرارات أدبية بحتة، ليس لها يعني عنصر الإلزام ولا التحريك ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي مجرد إفصاح عن الرأي الدولي. فطبعا إحنا لو لقينا أنه الدول العربية بتاخد موقف ملوش لازمة، وإحنا في كل بلد ضغطنا على النظام القائم في البلد العربي، لا شك إنه ممكن يكون القرار أعلى، وبالتالي تجمع القرارات من الدول المتعددة ممكن يوصل في الجامعة العربية إلى قرار كبير. أنا شايف إنه التجمع حول السفارة السورية ده يعتبر خطوة جيدة، لكن الحقيقة أيضا مجلس الشعب وقد صار يعني من اللحم المصري الأصيل وليس مزورا يصح الحقيقة أنه هو يصدر اقتراح بتوصية ويحتشد وراء هذه التوصية أنه على النظام السياسي في مصر يتخذ خطوة تكون متسمة بالحسم في هذا الإطار وفي هذا الطريق إن شاء الله.
طيب شيخ حازم، يعني الخطوة التي اتخذها مجلس الشعب بمقاطعة البرلمان السوري لا تراها كافية؟
هو طبعا تعلم حضرتك انه العلاقات البرلمانية في احدى السلطات برلمان ببرلمان، فهو اتخذ قرار بان يقاطع البرلمان المصري البرلمان السوري.
نعم.
دي مسألة الحقيقة ليس لها على الميزان اي تأثير الا التأثير الادبي البحث.
نعم.
انما القرار الحقيقه اللي صح ان يكون الضغط في شانه او بصدده هو الضغط على السلطه التنفيذيه مش السلطه التشريعيه، يعني مش البرلمان، لا النظام المصري السوري، النظام اللي هو العلاقه المصريه السوريه. يعني لو ان مصر مثلا على سبيل المثال، انا طبعا لا اريد ان اقترح انا قرارات، لكن هناك مجلس وطني سوري الان تشكل، فقد يكون التعامل معه او فتح مكتب له كما فعلت ليبيا انها فتحت مقرا للمكتب، او اذا كان هذا ليس هو الحل الامثل بالنسبه لهذا، فاظن انه لو اتخذت الحكومه المصريه قرارات شديده تستطيع ان تاخذ قرار بقطع الصله بينها وبين النظام السوري، تستطيع ان تطرد السفير، تستطيع ان يعني الحقيقة أن هناك أشياء.
طيب.
ربما ممكن ولكن عن طريق السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية.
طيب شيخنا الحبيب، يعني كل الدول العربية الخليجية وتونس وليبيا طردوا السفير السوري، لماذا برأيك تتأخر مصر في هذه الخطوة؟
والله أنا الحقيقة لا أخفي عليك أن أنا كنت متوقع بعد ما حدثت مقابلة بين رئيس مجلس الشعب من ناحية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحية وعملوا هذا الاجتماع، أنه ينتهي الاجتماع إلى إعلان محدد مبلور، يعني أنه زي ما تعودنا أنه يخرج مثلا رئيس مجلس الشعب من الزيارة ويصرح تصريح واضح بأنه ما الذي طلبوه. إنما الحقيقة أنه بعد الاجتماع اللي حصل بين مشير طنطاوي والدكتور كتاتني خرجوا واعلنوا اعلان عام وما فيهوش تفاصيل ان احنا ناقشنا الموضوعات المطروحه. انا في الحقيقه في رايي انه دي نقطه قد تشير الى انه يعني لم يتفقوا على شيء او حاجه، لكن في الحقيقه دور مجلس الشعب لازم يكون اعلى صوتا واحسم اكثر حسما من هذا، يعني انه وصدقني يا دكتور انه الاقوى من اصدار قانون والاقوى من اصدار قرار، الحقيقه مجلس الشعب يملك نقطه الاصدار توصيه ويقف وراءها ويعقد لها مؤتمرات ويصمم على المطالبه بمطالبه المجلس العسكري ووزاره الخارجيه بطرد السفير وباتخاذ اجراءات اقتصاديه اقتصاديه وسياسيه. وانا شايف الحقيقه انه من السهل تكليف لجنه الشؤون الخارجيه في مجلس الشعب ووزاره الخارجيه بانها تدرس ايه هي عناصر القوه اللي قد تملكها الحكومه المصريه تجاه سوريا عشان تعرف تتخذ قرارات لها معنى، لكن ايضا من ضمنها نوع الضغط اللي ممكن تمارسه مصر داخل الجامعه العربيه، انه تستطيع لو استطعنا نعمل اقتراح. انت عارف حضرتك انه القرار اللي اصدرته جامعه الدول العربيه صاغته السعوديه، بمعنى انه لو في دوله زي مصر هي التي صاغت مشروع للقرار وكان مشروع فعلا فيه خطوات حاسمه وصممت ليه هي والدول العربيه، ممكن ينمو فيصدر عن جامعه الدول العربيه، وجامعه الدول العربيه عندها وسائل في ميثاقها تستطيع به الحقيقة ممارسة ضغط أعلى من الضغط العادي، ومع ذلك هذا سيفيد الداخل السوري في أنه يشعر أن العرب واقفين وقفة بقرارات محددة. فبالتالي أنا لا أرى أن مجرد هذا يكفي أبدا. يعني
شيخنا الكريم، السؤال الذي يدور على ألسنة الناس الآن في مصر هو: ما القرار الذي كان يمكن أن يتخذه الرئيس حازم صلاح أبو إسماعيل إذا كان رئيسا لمصر أثناء هذه الثورة السورية؟
لا يعني هو ما في شك أن السؤال ده بعيد قوي قوي. ليه بقى؟ لأن الفكر اللي بيسيطر على مؤسسة الرئاسة أو على الحكومة هيكون كلية مختلف. يعني احنا دلوقتي بنقترح على الحكومة الحالية وعلى النظام الحالي في ضوء مفرداته هو يعني ما بيعملش أكثر من كده. إنما الرؤية لوضع مصر في مستقبل الأيام هيختلف. مصر تستطيع أنها يعني لو فيها حكومة الحقيقة يعني مستمسكة على أمرها تستطيع مصر فورا أنه يعني رئيس الجمهورية يركب طيارته ويروح ليزور دول الجوار، يروح يزور السعودية ويزور العراق ويزور الأردن ويحرك الجامعة العربية ويتكلم لدى الأمم المتحدة ولدى القوى الدولية. يعني مش من أجل أنه ياخد قرار خايب زي مجرد طرد سفير، لا ده يبقى قرار فاعل. إحنا يا أستاذي الفاضل في مواجهة جريمة من الجرائم اللي هي تعتبر جريمة بيسموها معادية للإنسانية، جرائم إبادة، ودي من أعلى درجات الجرم في القانون الدولي. فلو في بالفعل دولة عارفة عناصر قوتها لا بتتحرك لدى سوريا ولبنان والعراق والسعودية والأردن وجامعة الدول العربية والقوى الدولية لاتخاذ قرار فعلي يعني يزعج الداخل السوري. كذلك الحقيقة كان يستطيع لو في مثل هذه الحالة انه يعمل تواصل مع ايران. ايران مع الاسف الشديد تعتبر ركن في الجريمة لان هي من اشد تدعم النظام السوري بشدة. انا اللي انا عملته على مستوى انه ليست لي سلطة ان انا اتصلت بالقائم بالاعمال الايراني في مصر واتكلمت معاه في هذه النقطة وقلت له انه لو انتم بتراهنوا على انه يعني مصر في نظامها الجديد يمكن ان يكون في فتح لابواب الحوار بين النظام الايراني والنظام المصري فلازم تعرفوا ان اللي انتم بتعملوه ده دلوقتي مضر بمصلحة ايران بعد قليل. ده اللي كنت اقدر اعمله. انما ساعتها ان مصر تكلمت مع النظام الايراني وكذلك مع النظام التركي ومع النظام في الدول العربية لا شك انها كانت تقطع شوط. انما ان انا اقعد في بلدي اطلع بس مجرد بيانات ولا نجد حركة واحدة الا حركات في منتهى البساطة للاتفاق على صياغة بيان يصدر عن جامعة الدول العربية فلا طبعا البعد مختلف تماما. وأعتقد أن الدولة في إن شاء الله بإذن الله الدولة المصرية في النظرة الجديدة بعد أن يتسلم الشعب سلطاته مش هتبقى دولة يعني نية ولا خيبة ولا تاخد قرارات زي ما قلتها وإنما ستكون قرارات وتحركات في الجانب الفاعل فعلا يعني. والله المستعان. لأنه أنت تعرف حضرتك أنه في أيام ليبيا الجامعة شوف يا سيدي الفاضل في أيام ليبيا ما القذافي كان بيقتل الناس جامعة الدول العربية اتخذت في البداية موقف من أسوأ ما يكون.
صحيح.
وفي الأحداث في اليمن المبادرة الخليجية كانت سيئة جدا في البداية بالنسبة لطعم الشعب اليمني في حركته. وفي أثناء ما الشعب تحرك في تونس لإسقاط زين العابدين بن علي لم تكن الجامعة العربية أحسن حالا. فطبعا البلاد دي شعوبها من الداخل هي التي حركت المياه الرادية. ولو وجد نظام قوي فاعل لا شك انه كان يبقى له وضع مختلف تماما الاختلاف.
انا في الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاجابة شيخنا الشيخ دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويسددك في خطاك وان تكون رئيسا لهذه البلد. فانت باذن الله تعالى القوي الأمين الذي نأمل أن يكون رئيسا لهذه البلد الكبير. شكرا جزيلا شيخنا. دكتور وسام، يعني بعد هذه المداخلة وهذه الكلمات الطيبات من دكتور حازم صلاح أبو إسماعيل حول سوريا ولو كان رئيسا لهذه الدولة لمصر، كيف كانت القرارات؟ فالقرار الآن لا يرقى حتى لسحب السفير المصري، ليس لطرد السفير السوري، وإنما لا يرقى حتى لسحب السفير المصري، خلافا لما قامت به دول شقيقة زي تونس وزي ليبيا ودول الخليج العربي. كيف ترى هذا الدور المصري الآن في ظل هذه الثورة وهذه المجازر في سوريا؟
الحقيقة اللي يمكن أكثر شيء استوقفني في كلام الشيخ حازم هو قوله الشجاعة لا تبكر الأجل والجبن لا يؤخر الموت. العبارة دي محتاجة تتحفظ ومحتاجة الواحد يتأملها في كل المواقف، سواء في موقف سوريا أو في أي مواقف أخرى، يعني واللبيب بالإشارة يفهمه، الشجاعة لا تبكر الأجل والجبن لا يؤخر الموت. الحقيقة طبعا لو كانت المواقف السياسية كانت تسير وفق ما يريده الشعب ما كنا قمنا بهذه الحملة اليوم وجلسنا نتكلم في كلام بديهي سياسيا. يعني احنا الوقت المفروض المواقف دي جامعة الدول العربية يملكها الشعوب وليس يملكها الحكام، يعني هذه الجامعة الدول العربية هي حق أصيل للشعوب، وهؤلاء الحكام يتكلمون بألسنة الشعوب وليس بألسنة أشخاصهم. يعني فمواقف الجامعة ابتداء مواقف لا ترقى إلى الحدث. هذه لجنة تقصي الحقائق قامت سوريا ومنتهى البجاحة الواضحة بالتجسس على أفرادها وإرسال رسائل داخل غرف نومهم بتسجيلات بما يصنعون داخل الغرف وبما يكتبون على أجهزتهم إلى آخره. دي أمور طبعا تؤكد أنه لا أمل من التفاوض السلمي مع هذا النظام. فإحنا بنطالب القادة السياسيين عندنا ونطالب المشير طنطاوي والمجلس العسكري باتخاذ موقف يرضي الشعب ولو قليلا، ألا وهو طرد السفير وسحب السفير المصري. وأنا أناشد السفير المصري كما ناشدته من قبل أن يتقدم هو باستقالته، طالما لم تقم وزارة الخارجية باستدعائه وهو يرى هذه المجازر بأم عينه، أشرف له ولعائلته ولأهله ولزويه ولأصحابه أن يكون رجلا شهما شجاعا جريئا صاحب موقف يحتسب له في الآخرة قبل الدنيا، أن يقوم باستقالته وينصرف من المتابعة السياسية مع هذا النظام المجرم، نظام بشار الفأر. نسأل الله عز وجل أن نرى فيه آية كما يعني حدث لفرعون وهامان وقارون.
دكتور وسام، ونحن نرى هذا القاتل هذا الفأر جزار سوريا الذي قتل الرجال الشيوخ والنساء وذبح الأطفال ويعني كل هذه المجازر، فحتى الحيوانات لم تسلم من هذا الجزار وسفك الدماء. كيف ترى دور الإعلام في طرح هذه القضية، قضية الثورة السورية وهذه المجازر البشعة التي تحدث لإخواننا في سوريا؟
نعم، لا الحقيقة الإعلام أبرز هذه الثورة يعني إبرازا جيدا. يعني أنا أعتقد من أول ما بدأت وقناة الجزيرة تقدم يوميا وربما خلال اليوم مرات ومرات مشاهد من الأحداث في سوريا، وأيضا قناة العربية وكذلك قناة صفا من الاتجاه الإسلامي، يعني من القنوات الإسلامية، قناة صفا وعلى رأسها يعني الشيخ عدنان العرور حفظه الله، كانوا يقومون وما زالوا يفعلون تغطيات إعلامية رائعة جدا. إحنا اللي تأخرنا شوية اللي انشغلنا بالعامة بالحدث المصري، لكن فعلا الإعلام في قضية سوريا أبرزها تماما، بل ربما كان أقوى وأكثر جيوعا وانتشارا من الإعلام الرسمي السوري. امبارح يعني أضحكني كثيرا خبر على التلفزيون السوري والتصوير طبعا، هم يقولون مظاهرات في الحسكة تؤيد النظام، ويعني فكروني بفدان مصطفى محمود وإحنا أسفين يا رئيس، حاجة كده يعني عشرات من أتباع النظام واقفين يهتفوا بالهتافات غير الشرعية أصلا التي يعني تدل على كل معاني الشرك موجودة لصالح بشار الأسد، وهم في التلفزيون السوري بيبرزوا مثل هذه الأمور. وطبعا هذه التفاهات الإعلامية التي قدمها التلفزيون السوري في بدايات الثورة بالتطاول على الشيخ عدنان عرعور وجعل رموز الثورة كلهم حرامية وعملاء، وإن الداخل ده كل الناس دي من القاعدة وكل الألاف اللي ماشية في الشوارع دي عصابات تخريبية وربما له خفي أو جهة ثالثة أو طرف أو أجند أصحاب أجندات وأقوام مندسين كما كان يقال في بداية الثورة المصرية.
بس في الحقيقة ما تقالش إنه بياخدوا كنتاكي ولا دولارات ولا يورو،
بس ما كانش في موضوع كنتاكي، ما كانش لسه وصل هناك نظرا لأن سوريا أصلا ما عندهاش كنتاكي.
دكتور وسام، إذا كان هذا
يعني هو دور الإعلام كما تراه أنت، وإن كنت أنا شخصيا أرى أن هناك تقصير في جوانب كثيرة من الإعلام خاصة الإسلامي منه في العالم العربي والإسلامي. إذا كنت تتحدث عن قنوات إخبارية كالجزيرة والعربية وقناة صفا الإسلامية، فهناك الكثير والعديد من القنوات أيضا في الإعلام المصري والعربي لم ترصد هذه الثورة حق
الرصد. لا يعني أنا معك أن حق الرصد لم يحدث إلا في من ذكرت الآن، طبعا في قناة الحرة كمان وفي قناة يعني بعض القنوات الإخبارية الأخرى، لكن القنوات الإسلامية قاموا ببعض الجهد. أنا يعني التقى هنا خالد عبد الله بنجل الشيخ عدنان العروة وتكلم في هذه المسألة كلاما مطولا، مجلس شورى العلماء أعقد لقاء مطولا على قناة الرحمة الشقيقة، يعني قاموا بجهد برضه. لكن صحيح حق الرصد لم يحدث، لكن شاركنا في الأمر، يعني تشاركنا في تغطية الخبر يعني. وانت عارف ان الحدث المصري كبير وعمال يتلخبط وكل شوية تيجي فيه احداث. احنا كنا مرتبين اصلا يوم سوريا ده يوم الخميس قبل الماضي، صحيح. اللي حصل الاربع اللي قبله حصلت مجزرة بورسعيد، فطبعا ما كانش ينفع ان احنا نخصص هذا اليوم الا بعد ما نغطي احداث مصر الداخلية الاول.
جزاك الله خيرا دكتور. اذا انتقلنا من شأن الاعلام وتحولنا إلى جامعة الدول العربية، هذه الجامعة العتيقة ولن أقول العريقة، هذه الجامعة العربية التي بدأت منذ عام 45 وإلى اليوم، على مدار هذه السنوات الطويلة التي تجاوزت 67 سنة، يعني نفس سنة النكسة، كيف ترى هذه الجامعة ودورها في ظل هذه الثورات، ثورات الربيع العربي وخاصة ثورة سوريا، وهذا الدور يعني دعني أقول الضئيل جدا أو الضئيل للغاية في ظل ما يقرب من سنة هو عمر الثورة السورية التي بدأت في 15 آذار مارس 2011؟
نعم، لم يحدث أي قرار من الجامعة العربية كان قرارا يعتبر مقبولا في الشارع العربي، سواء السوري تحديدا إذا كان متكلم على ثورته أو الشارع العربي بشكل عام الذي يتشارك مع إخواني في كل مكان. كل مرة قرارات الجامعة العربية كانت يعني تلاقى بالاستهجان، لأنها كانت تعقد موازنات سياسية كبيرة وتضع في حسابات هذه الموازنات فقط، ولا تضع في حساباتها تقديرات ورغبات الشعوب. الحقيقة يمكن الجالية السورية كانت دائما بتتواجد بجوار الجامعة العربية لإبراز الرفض السوري الشعبي الوطني لهذه القرارات. حتى لجنة تقصي الحقائق كان أمرا هزليا كما ذكرت لك، وكان غير مقبول، ومن روشيا روشيا ومن تجسس عليه حدث ذلك إلى آخره، لم تكن نتائج إيجابية ملموسة، ومنهم شرفاء برضو استقالوا من لجنة تقصي الحقائق لما وجدوا أن الأمور تسير بصورة شكلية رمزية فقط. فبالتالي يعني ما عدا أحد من الشعب، ما عدا أحد من أفراد الشعوب العربية ينتظر خيرا من جامعة الدول العربية، وأظن هنقول محتاجين إعادة هيكلة كما نتكلم عن هيكلة وزارة الداخلية.
اسمح لي يا دكتور أسامة أن أخذ هذا الاتصال من صاحب الفضيلة شيخنا العزيز الشيخ محمد صالح المنجد. السلام عليكم شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا.
بارك الله فيك. معي ضيفي في الاستوديو دكتور أسامة عبد الوارث رئيس قناة الحكمة في هذا اليوم، سوريا الصمود، هذا هو عنوان حملتنا التي نقوم بها اليوم على مدار هذا اليوم كاملا لنصرة إخواننا وشقائنا في سوريا الحبيبة. كيف ترى الواقع الآن في سوريا شيخنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن الذي غير مجرى الأمور وإلى خلاف التوقعات ربما العالمية في عن سوريا هو صمود الشعب السوري هذه المدة والبطولات التي أبداها. لقد كانت المراهنات على أن هذا الحال لن يستمر، وأن المظاهرات ستكبت، وأن الناس ستعود إلى أعمالها وبيوتها، وأن لن تتحمل هذا الوضع من تضييق عليهم في الأرزاق والمعايش والوظائف والوضع الذي هم يعيشونه الآن، لأنه وضع مأساوي بكل معنى الكلمة. لكن الذي حصل أشياء مدهشة. أولا، عودة الناس إلى دينها بالرغم من 40 إلى 50 سنة من التغييب عن الواقع الإسلامي الذي جعل بلاد الشام لا تنتج كما كان عنها معروفا ما تنتجه من العلماء والقادة الذين كانوا الدعاة الذين كانوا كان أثرهم على العالم الإسلامي عموما كما نعرف حتى في فقهاء المذاهب من المتأخرين الذين كانوا موجودين بالشام.
لا.
الذي حصل يعني الآن هو استرداد واستعادة الإسلام الدين في نفوس الناس. كان موجودا نعم، كان كامنا نعم، كان يوجد أخيار وأفاضل نعم، لكنهم كانوا مكبوتين، كانوا تحت يعني القهر والطغيان. بهذه الأحداث التي قدر الله سبحانه وتعالى في الشام برز الدين مرة أخرى، قفز إلى الواجهة، عاد الناس إلى المساجد، حتى الشباب الذين كانوا قد غرقوا في أنواع من الملهيات والمعاصي وإلى آخره عادوا. نلاحظ طبعا أن الدين في الأرياف أقوى منه في داخل بعض يعني المدن الأساسية الكبيرة، لكن هناك أشياء يعني واضح أن أحفاد خالد بن وليد الذين للباطنية معهم ثارات، قد عاد الباطنية لأخذ ثاراتهم منهم، لأن الانتقام من هذه الشخصية العظيمة أو أحفاده وتاريخه الذي أسقط إمبراطوريتهم هو شيء موجود في نفوس أولئك القوم والحقد، فهم يصبون جام غضبهم على مكان هذا القائد المسلم وعلى أحفاده الموجودين في حمصة وفي غيرها. إذن الآن في استرداد للدين والإيمان وتقوية وعودة وقفز إلى الواجهة. كانت المرانة على أن هذا سينكسر، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم، ثبتهم، بقوا يطالبون برغم من كل المجازر، ما صار في خنوع ولا استسلام كان يرجى. يحاول الآن الروس في دعمهم المؤخر مع غيرهم من الدول التي تتدخل الآن في الوضع السوري إنهاء الوضع بأي طريقة من الطرق وبسرعة، ولكن لا يظهر والله تعالى أعلم أن هذا ممكنا للشجاعة والبطولة والصمود التي يبديها الآن الشعب السوري، بل إن هناك مزيد من المشاركات حتى ممن بقي من كان من الأقلية من الأكثرية الصامتة يتحول إلى جهة المصادرة والتحدي والثبات. لا طبعا دخل أيضا الجيش الحر على الخط، وكنت قد قلت إن هذا أمل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى بعد تخاذل العالم، بل إن هذا شبه اتفاق عالمي على القضاء على هذا الصمود.
نعم.
الجيش الحر هذا يحتاج الآن في قيامه إلى مع بقية إخوان إلى الإخلاص لله، يحتاج إلى قيادة شرعية لضبط الأمور، وبالتالي يعني حتى لو حدث ما حدث من التغيرات فإن يعني حفظ الأمن وغيره منوط بعد الله عز وجل بهذا الجيش، فهو الذي عليه الآن الأعباء الكبيرة في حماية هؤلاء المسلمين، ثم في حفظ الأمن لو حدثت تغيرات مستقبلية وتغيرات جذرية إن شاء الله، فلا بد أن يكون له قيادة شرعية، لا بد أن يكون له نظرة واستراتيجيات ومرحليات. ونحن متفائلون من خلال النصوص الشرعية في بركة بلاد الشام وما جاء من الآيات والأحاديث في فضل هذه البقعة التي كانت مجمعا لأنبياء الله ومهاجر إبراهيم الخليل، والتي كان فيها في الحقيقة دول إسلامية، دولة سليمان وداود عليهما السلام، والتي كان فيها وجود عيسى عليه السلام ويحيى وزكريا قبله وأنبياء بني إسرائيل من قبل، والتي كان فيها طبعا فتح الإسلامي وما بعده، والتي كانت فيها خلافات إسلامية ودول إسلامية كما انكسر فيها الصليبيون وكما انكسر فيها التتر وكما حصل فيها معارك مع الباطنية، الآن تعود إلى الواجهة مرة أخرى. الله عز وجل والله تعالى أعلم، لا أعلم غيب إلا الله، لعله سبحانه يدخر لهذه البلاد دورا عظيما في الأمة، خصوصا أننا نعرف أن الخلافة ستنزل الشام وسيكون في اسطاب المسلمين في الشام وخيرة جند الإسلام بالشام، وسيكون نزول عيسى بالشام، وسيكون كسر الصليبيين في معركة مرج دابق بالشام، وانطلاق الفتح القسطنطينية الفتح الآخر في انطلاق من الشام وهكذا. فإذا هذه البقعة المباركة يرجى لها الآن شيء عظيم. ولما قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، علينا مسؤولية نحن الآن. فالآن لو قام المسلمون بأدوارهم الآن، المساندة الإعلامية، المساندة السياسية، ولما تحدثت بعض الدول العربية ودول الخليج مشكورة عن كل أنواع الدعم، ما الذي يشمل طبعا الدعم جميع أنواعه، يعني جميع أنواعه، إنما ننتظر الآن مجرد فقط قاتلات إغاثة، جميع كلمة جميع أنواع الدعم تعني جميع أنواع الدعم، حتى يستطيع هؤلاء القيام في بطولات. بالتأكيد نحن نعرف أن أهل السنة شجعان وأبطال، لكن لابد لهم من مدد. كان عمر رضي الله عنه يرسل الأمداد من اليمن إلى الشام في الفتوحات، فنحن لابد من إمداد هؤلاء حتى يستطيعوا القيام بدورهم. المساندة الإعلامية التي تقوم بها قناتكم طبعا جزاكم الله خير وغيرها من القنوات مشكورة الآن بالتضامن مع أهل بلاد الشام، ستعني الكثير والكثير. تقديم ما يمكن من أصحاب الرؤية والدراسات والأفكار والاستراتيجيات والمال والإعلام، والذين يعني طبعا حتى الدعاة عليهم واجبات الآن، مخيمات النازحين يا أخي الكريم على سبيل المثال تعاني من فراغ، يعني الناس الآن خارجين جالسين في المخيمات، ماذا يفعلون؟ ما هي البرامج الدعوية التي تقدم لهم؟ ما هي يعني هذه أشياء مهمة، أنواع المساندة النفسية والمواساة للناس في الداخل والخارج. فإن شاء الله نحن متفائلون جدا بالرغم من كل الجرائم التي تحصل الآن، نحن متفائلون جدا. المهم أن يكون عندنا أهداف، مرحلة استراتيجية للقيام بها مع استمرار الدعم لإخواننا، وخذلان المسلم مسلم حرام، فالله عز وجل سيسألنا عنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يوحد صفوف إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، تأتينا أسئلة كثيرة، كيف ندعم إخواننا في سوريا ماديا؟
العام يقول من العام يقولون من سأل ما تاه، من سأل ما تاه، والذي سيستقصي يعني سواء من أقارب أو سواء من
يعني لا توجد جهة حضرتك تتبناها أو تنصح بها؟
والله يا أخي لا علم لي الآن بجهة يعني عندها تنظيم لإيصال الصدقات. أنا لازلت الذي أعرفه أن القضية إلى الآن لازالت يعني على يعني عمل الأفراد، يعني متطوعون. ولذلك كل ما أيضا حتى من يتصدق ينبغي أن يكون حكيما، لأنه قد يوجد مثلا أحيانا ناس يريدون مثلا منفعة شخصية، مو أي واحد بس يطلع يقول أعطوني مالا يلا يعطونه مالا، لأن في لصوص تبرعات، فنحن نعرف هذا. وقد من يذهب بها في غير اتجاهها صحيح. ولذلك طيب طبعا هناك ستكون يعني جهات نفعية، ففي ناس طبعا غير مخلصين قد يدخلون في الثورات، ونحن نعرف هذا من واقع بلدان أخرى. من يركبون الموجة للنفع الشخصي أو المجد الشخصي أو الثروة الشخصية أو إلى آخره. فإذا ولذلك الوعي مطلوب من جميع المسلمين، سواء الذين كانوا سيدعمون إخوانهم أو سواء كانوا في الداخل. ولذلك قلنا مرارا أن يعني لا يرضى الذين ضحوا بدمائهم في الداخل أن يمثلهم ناس يعني يريدون استعمالهم فقط كيعني مثل المنديل يرمونه ويصلون به إلى بغيتهم. فالحقيقة يعني الموجود من الآن مثلا المسلمين على بمناسبة في طرابلس الذين مثلا يؤون إخوانهم من حمص، الموجودين مثلا في الأردن الذين يؤون إخوانهم من درعا، الذين يوجدون يعني هؤلاء بحاجة إلى المدد، لأن عليهم ضغوط وأعباء من ناس يهربون، ثم لا يجدون لهم مأوى، لا يجدون لهم إلى آخره. وكذلك من يتبرع من أهل المسلمين، يعني من أهل النجدة من المسلمين لإيصال الطعام والغذاء والكساء والدواء إلى إخوانهم يخاطرون بأنفسهم، هؤلاء الذين ينبغي أن يدعموا، هؤلاء الذين يدخلون بهذه الأشياء إلى إخوانهم، هؤلاء الذين ينبغي أن يدعموا. وأتوقع أن الذي يعني يذهب بنفسه ليطلع عن كسب عن قرب على يعني وضع الإخوان هؤلاء اللاجئين على الحدود، ومن لهم من الأقارب بحيث أنهم يعني يوصلون إليهم، يعني تصل فعلا باليد ومضمونة إلى 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 المحتاجين أو المحاصرين، أنه من بحث وسأل سيجد السبيل إن شاء الله.
طيب. أي حدود ترشح شيخنا الحبيب نذهب إليها؟ يعني حدود تركيا.
احنا ما عندنا خيارات كثيرة، لكن لما تكلم بعض اللصوص العرب على قضية المناطق العازلة، المناطق العازلة أين ستكون؟ إما على حدود الأردنية أو التركية، طيب ومعروف الحدود اللبنانية ماذا يقتنفها ويقتريها من المخاطر والمتداخلات مع يعني مع المجرمين. فإذا ما بقي عندنا إلا الحدود الأردنية الحدود التركية من جهة إقامة مناطق عازلة، ويجب على الساسة المسلمين في تركيا والأردن أن يفوا بالتعهدات، يعني أن يقوموا أن يتحركوا وأن يقوموا بهذا العمل. يعمل وأنتم الآن أمامكم شعب يذبح، فما يجوز السكوت والتواكل وتأجيل الأشياء وإطلاق مثلا تصريحات متفائل تدعو للتفاؤل ثم بعد ذلك تراجعون وتسكتون وتخمدون لا، لابد أن يكون يعني لهم مشاركة ومساهمة حقيقية في هذا. ففي الحقيقة ما بقي هو أصلا حدود تركيا وحدود الأردن وبعض السنة حتى في العراق الذين عند المغلوبين على أمره في أشياء يحاولون أن يقدموا أشياء لإخوانهم. الآن مثلا القبائل العربية الموجودة في سوريا أيضا بدأت يعني تهتم، وهذه القبائل طبعا لها امتدادات، فيمكن عن طريق إخوانهم أو أقاربهم أيضا عمل الكثير والكثير لأخواننا المسلمين في سوريا.
نعم. طيب سؤال الأخير لو سمحت شيخنا الكريم، أرجو منك أن توضح لمشاهدينا الدور الإيراني في هذه الإبادة لمسلمي سوريا بشكل عجالة.
يعني هذا قديم ليس حديثا، لكنه زاد مؤخرا. نعم زاد مؤخرا وكثر جدا بحيث صار هناك غزو في الحقيقة. الآن المسلمون في سوريا يتعرضون إلى غزو من الباطنية والرافضة في العراق وإيران ولبنان، يعني ثلاث دول ونصف تقصف في هذا الشعب المسكين وفي هؤلاء الناس، يعني تأمر عليهم بالسلاح بالقناصة بالاستشاريين حتى الألوية التي أدخلوها أو يعني هؤلاء المجرمين الذين يعينون في الإبادة ويعينون في القصف ويعينون في القنص ويعينون حتى في الاغتصاب وحتى في سرقة الأعضاء. أطباء يأخذون أعضاء الناس الجثث ويجعلونها في برادات أو ثلاجات ويتاجرون بها أو يأخذونها لمن يريدونه من طرفهم. فلا شك أن يعني أهل السنة إذا نظروا أن يعني أهل الباطل يتداعون من عدة جهات، ثم هذا الشعب المسكين ما في ليس له يعني هذا ما يمكن، لا يجوز السكوت، حرام. يعني يجب أن يكون هناك قوم لله عز وجل، ومن مقتضيات الإيمان الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين. فأين الولاء للمؤمنين؟ فأقول نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلهم المؤمنين والمسلمين القيام بمقتضى الأخوة الإيمانية ومقتضى الولاء الذي يجده عقد الإيمان بالوفاء بالحقوق لإخوانهم.
جزاكم الله شيخي الكريم وبارك الله فيك، وأشكرك على هذه المداخلة وهذا الوقت الثمين لتوضيح هذه الأزمة السورية وهذا الذي يحدث من مجازر بشعة على يد هذا الفأر لشعبنا الشعب السوري الأبي. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. دكتور وسام، تحدث شيخنا الكريم حول هذا الدب الروسي وتلك التنين الصيني اللذان وقف حائط صد حول أي قرار دولي باتجاه إخواننا في سوريا. كيف ترى هذا الموقف الروسي الصيني، وما الواجب علينا نحن المسلمون تجاه هذه الدول التي وقفت ضد شعبنا العربي المسلم في سوريا؟
نعم، بداية أود أن أوجه التحية والتقدير للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى، وهذا الرجل أحبه في الله كثيرا، وإذا ما تكلم أجلس منصتا متعلما ويعني مرهف السمع لما يقول، لأنه الحقيقة يتكلم بشكل موسوعي في كل الأمور. فما أعلمه عنه أنه يعد إعدادا جيدا لكل كلمة يقولها احتراما لأمانة الكلمة واحتراما للعلم وأيضا للعلماء، فجزا الله الشيخ عنا خير الجزاء. الحقيقة مسألة الموقف الروسي والصيني يؤكد أن السياسة لا دين لها والسياسة لا أخلاق لها ولا عرف لها. فالذين يتاجرون بمسألة حقوق الإنسان ومسألة يعني كرامة الشعوب والديمقراطية في الدول العالم الثالث اللي احنا منها، يعني يأتون وقت الجد وتنكشف سوءتهم. من ذلك طبعا هذا الموقف الروسي والصيني، ما يفعله أي شريف، يعني إنسان عنده كرامة وشرف بغض النظر عن الدين ونخوة، لا يمكن أن يقبل أن يعارض قرارا لمجرد الإدانة. ويعني المجلس الآن كان يعمل إيه؟ كان في الأول حاجة كان هيبقى إدانة للموقف الرسمي الحكومي السوري عارضته سوريا والصين لمصالح استراتيجية قوية بين البلدين وبين حكومة سوريا. فبالتالي هذا يؤكد أن احنا لا نثق مطلقا في أي دولة غربية أو أي دولة غير إسلامية، وأنهم جميعا لا تنتظر منهم خيرا، أنت لا تنتظر الخير منك ومن أبنائك الذين يدينون بدين الإسلام ويعملون لرفع راية التوحيد، إنما تتوقع خيرا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من روسيا والصين تبقى أنت واهي.
يعني وخاصة أن روسيا تحديدا هي الدولة التي لها قاعدة وحيدة في الشرق الأوسط توجد في سوريا الآن، يعني هي القاعدة الوحيدة في الشرق الأوسط لروسيا توجد في سوريا، فلا بد أن تدافع عن قواعدها قبل أن تدافع عن
هي مصالح استراتيجية، مصالح استراتيجية فقط، لا ليس تعامل له حبا في بشار. لو المصلحة الاستراتيجية لروسيا والصين مع دول الآن أخرى أكثر وأكبر هتجد أن ممكن يتركوه. يعني إذا تدخلت الدول الخليجية بقوة مثلا على روسيا والصين وتعاملوا معهم في مبادرات تجارية أو مبادلات تجارية كبيرة الشأن وحاجة سياسية كبيرة المقام هيتركوا بشار. هو الموضوع يعني موضوع موائمات ومصالح.
يعني أنت ترى أن للمقاطعة التجارية والاقتصادية دور في هذه الأزمة وهذه المسألة؟
هو المشكلة أن روسيا مش هنقطع فيها إيه، عندنا ما عندناش حاجة من روسيا، يمكن
نادرا
ما فيش حاجة روسية أعتقد في مصر،
بعض المعدات الثقيلة.
لكن بالنسبة للصين هو ده اللي أنا أخشى عليه. أنا طبعا أؤيد على المستوى الشخصي أؤيد مقاطعة الصين لرداءة المنتجات من جهة ولهذا الموقف المخزي من جهة أخرى، ولكن قد يتضرر بذلك الكثير من التجار المصريين الذين يديرون أعمالا ويعمل فيها مصريون كثيرون في داخل مصر الآن من التجارة أو التبادل التجاري مع الصين. فأنت معظم الأشياء التي نحتاجها الآن حتى فانوس رمضان صار مستوردا من الصين،
حتى السجادة.
فأنا أخشى أن احنا نحض الناس على مقاطعة الصين يتضرر البيت المصري، لكن أنا منتظر فتاوى العلماء القطعية النهائية في هذا الأمر ثم نزيعه ونطالب به الناس، لكن على المستوى الشخصي أنا نفسي سأقاطع.
طيب على المستوى الدولة ومستوى يعني السلطة دكتور وسام، يعني
السلطة مش حاسة بحاجة خالص، ما تطردتش السفير مش هتتكلم في المقاطعة. نسأل الله أن اليوم ده يخرج بنتيجة.
دكتور وسام، ونحن في ظل هذه الحملة يعني لنصرة سوريا، سوريا الصمود، كيف ترى موقف الشعب السوري الآن في سوريا في ظل هذه المجازر وهذا القتل وهذا الذبح؟
طبعا نرى منه الصمود، فعلا نرى من الشعب السوري الصمود ولله الحمد والمنة، وكلما ازداد عليه الضغط ازدادت المقاومة، ودائما المواقف المشرفة تأتي تحت الضغط وليست تحت الراحة. يعني يمكن المشكلة ان الناس تظن ان الابتلاء ان الواحد يكون يعني عنده نقص في المال في الاولاد في الدنيا، لكن اللي بيحصل دلوقتي انت تحت هدير الطائرات والدبابات والقذائف، تهتز القلوب ولا تثبت وترتج وربما تفتن، لكن الحقيقة نحمد الله عز وجل احنا شايفين من الاطفال الى الكبار، يعني احنا بنشاهد مواقف فيها اطفال يزأرون ويصيحون ويصرخون في وجه الطغيان، وانت عارف يمكن اول صبي اثار يعني مسألة يعني المجازر السورية الشاب اللي كان عنده 12 سنة
حمزة الخطيب
ايوه، ومثل به وقطعت أعضاؤه إلى آخره من هذه الوحشيات، أراد بها النظام أن يرهب الأسر والأبناء، فكانت النتيجة أن ازداد صمود الشعب وازدادت مقاومة الأطفال والصبيان والشباب والرجال والنساء ضد هذا الطغيان.
نعم.
فالحمد لله.
اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال من سوريا من حمص، أستاذ بلال زعرور الناشط السوري من حمص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
أستاذ بلال، ونحن في هذه الحملة، حملة سوريا الصمود التي دشنتها اليوم قناة الحكمة الفضائية، اشرح لنا الموقف الآن في سوريا وخاصة في حمص بلد الصمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أولا أترحم على أرواح شهدائنا،
اللهم
وإن شاء الله هم في الجنة بإذن رب العالمين.
أيوة.
ثانيا أدعو لجرحانا بالشفاء بإذن الله رب العالمين.
أمين.
ثالثا أوضاع سيد الكريم في حمص أوضاع مزرية جدا جدا. حمص مدينة منكوبة، وحتى الآن لم تعلن أي قناة أو أي حلف أو أي حزب أو أي دولة غربية أو عربية، أي كانت لم تعلنها منطقة منكوبة، علما أنها منطقة منكوبة بمعنى الكلمة، معنى العسكري والمعنى المادي والمعنى العنوري والمعنى الإغاثي. أخي الكريم، حشود وأرداف دبابات والعساكر تمل والشبيحة تحاصر حي بابا عمر من جميع الجهات. أهالي حي الإنشاءات تم تهجيرهم عن بكرة أبيهم، لم يبقى في بيوت حي الإنشاءات الحي الراقي الذي كنا نفتخر به، لم يبقى أحد من سكان الأصليين. أحضروا لنا الشبيحة من حي نزهة وعكرمة ووضعوهم في البيوت وصوروهم على أنهم من أهالي بابا عمر، وأن الحي تم تطهيره من العصابات المسلحة، وأنه لا يوجد شيء، وأن الجيش الحر قام بضرب المنازل وتدميرها، علما أن حي بابا عمر يبعد عن حي الإنشاءات ما يقارب باثنين كيلومتر. وأخي الكريم، في الوقت الحالي تم ضرب ثلاث قذائف هاون على حي الخالدية، ولم يأتينا أي معلومات عن أي جرحى حتى الآن، ولكن الوضع الميدان في الشوارع صعب للغاية، التنقل من شارع إلى شارع. أخي الكريم،
أسأل الآن يعني يرحم شهدائكم وأن يشفي مصابيكم وجرحاكم، ويعني نود أن نتعرف على دور الجيش الحر الآن في سوريا في ظل هذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل بالنجاح بإذن الله تعالى.
أخي الكريم، أقسم بالله العظيم، لولا دور الجيش الحر في سوريا ولولا ظهور الجيش الحر في سوريا لكانت انتهكت أعراض جميع المسلمين في سوريا وجميع الناس، وقتلت الأطفال. أقسم بالله العظيم، لو يتاح للأمن والشبيحة الفرصة ولو لقليل لدخلوا بيوت الناس جميعا في جميع الأحياء وقتلوهم وانتهكوا أعراضهم وسرقوهم، ولكن الجيش الحر يقوم بدوره، وهو حماية المدنيين العزال وحماية مظاهرات السلمية من الشبيحة المتوحشين، من وحوش آل الأسد الذين يقومون بضرب الناس جميعا، لا يميزون لا بين طفل ولا شيخ ولا إمام ولا مسجد ولا بيت ولا مئذنة ولا كنيسة، يضربون كأنهم في عصر في عصر الحجري، كأنهم في عصر الوحوش، في عصر أكلين لحوم البشر.
يعني أستاذ بلال، أليس هؤلاء الشبيحة وهؤلاء المرتزقة يعني معروفون لديكم ويمكن يعني القبض عليهم أو الإمساك بهم؟
نحن الآن في صدد حملة لعرض صور جميع الشبيحة، وبإذن الله سيحاكمون جميعا وسيعاقبون جميعا بإذن رب العالمين. رب العالمين سيعاقبهم ونحن سنحاكمهم محاكمة عادلة. كل من تلطخت أيديه بالدم سيدفع الثمن غاليا، كل من انتهك الأعراض سيدفع الثمن غاليا، كل من انتهك دور العبادة والمساجد سيدفع الثمن غاليا. بإذن الله رب العالمين نحن سننتصر. أخي الكريم، أحياء في حمص أريد أن نوه عنها، أحياء حي وادي العرب وحي درب علبة، أحياء منكوبة إغاثيا وماديا ومعنويا، لا كهرباء ولا ما، ولا الاتصالات مقطوعة من 13 يوما تقريبا، لا اتصالات لا أرضية ولا هواتف محمولة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم الأمر وأن يعجل لكم بإذن الله تعالى
الوضع في باقي المدن.
دكتور وسام عبد الوارث رئيس القناة يريد أن يسألك سؤال.
تفضل. الوضع في باقي المدن غير حمص أخي الكريم؟
أخي، الوضع في باقي المدن، مدينة إدلب وريفها بإذن رب العالمين الجيش الحر يقوم بمهمته دفاع المدنيين ويصد هجمات الجيش الأسد الجيش الوحشي، ويقوم بحماية مدنيين بشكل نقول تقريبي بالمعدات المتوفرة بين أيديه. نحن نناشد الدول الغربية جميعا والعربية بدعم الجيش الحر وتقديم له جميع أنواع الدعم المادي والدعم العسكري، لأن الجيش الحر هو جيشنا وهو المعترف عليه بإذن الله بعد انتصار الثورة وفي حماية المدنيين بعد الثورة، سيكون جيشنا الحر هو الجيش الوطني المعترف الوحيد له. في مدينة حماة وريفها ما زال الأمن والشبيحة تقوم بدخول المنازل والاعتقالات وتكسير ما يحويها من أساس وسرقة الأموال والأشياء النفيسة. في مدينة ريف دمشق الجيش الحر يسيطر تقريبا على كافة المناطق ويحمي المدنيين.
يعني ريف دمشق هي المنطقة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش الحر؟
الجيش الحر بإذن رب العالمين يفرض سيطرته وحمايته على مدينة حمص وضواحيها وريف حماة وإدلب وضواحيها وريف الشام تقريبا.
كيف يفرض؟ انت بتقول حمص منطقة منكوبة يا أخي، انت قلت عايز تعلن حمص منطقة منكوبة، ازاي بيسيطر على الجيش الحر؟
الحمص منطقة منكوبة، الجيش الحر سيدي كريم يتنقل من منطقة إلى منطقة في مدينة حمص، وبالتكتيك العسكري يمكن أن يقوم بالابتعاد عن مناطق الضرب ومناطق القصف، أما المواطنين والأطفال والشيوخ فهم في المنازل، والقصف في مدفعية الهوى سيدي كريم والدبابات T-72 لا يمكن الهروب منها المدنيين في الشوارع. الجيش الحر يقوم بالدفاع عن مدينة حمص ومدينة إدلب طيب. بحيث يمنع دخول الشبيحة والأمن إلى داخل الشوارع وداخل المناطق الرئيسية التي تعد بإذن رب العالمين مناطق آمنة، يعني آمنة من دخول الشبيحة والأمن للانتهاكات وفرض سيطرتهم عليها.
أستاذ بلال، يعني إلى الآن هل يصلكم أي نوع من أنواع الدعم، سواء كان يعني أدوية أو بطاطين أو أي شيء من هذه المساعدات من الدول العربية؟
أخي الكريم، لا يمكن أن ننكر أن الشعب السوري لم يتم مساعدته، لكن المساعدة المقدمة من الدول العربية والدول الأخرى هي مساعدات يمكن أن نقول أنها يعني مساعدات بسيطة جدا. يعني نحن نتمنى من مساعدات الدول العربية والدول الغربية أن تكون للجيش الحر والمعارضة المجلس الوطني بالشكل الأول، حتى نتمكن من اعتراف بنا دوليا من قبل الدول الغربية والعربية، ونتمكن من عزل هذا النظام نهائيا. ونحن بالنسبة لموضوع الإغاثة، موضوع الإغاثة أخي الكريم، ممكن إذا تدخلت الدول الغربية أن تفرض الصليب الأحمر على سوريا فرضا.
أنا
ولكن سيد الكريم الإغاثة لا يمكن وصولها إذا إلى هذه المدن كما قلت لك، وإن توفرت فإن دخولها صعب على إلى هذه بسبب القصف المتواصل، لأن القذائف التي يستعملونها هاون والمدفعية بدون تحديد أهداف. سيد الكريم،
أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بلال زعرور الناشط السوري من حمص على هذا التوضيح وهذه الصورة الحية التي نقلتها لنا عبر الهاتف من حمص في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل يعني قتلكم في الشهداء في أعلى عليين في الفردوس الأعلى، وأن يتم الشفاء على مصابيكم وجرحاكم، وأن يقوي كل الشعب السوري، ونقول لكم نحن معكم ونساندكم. فهذا هو يوم الصمود من قناة الحكمة الفضائية ومشاهديها، يوم سوريا الصمود. بارك الله فيك أخي الكريم. دكتور وسام عبد الوارث، يعني كما سمعت عن هذه المجازر وهذه المهازل التي تحدث من هذا النظام البائد، النظام الفاسد في سوريا مع هذا الشعب الأعزل، وهذه هي الثورة السلمية التي استمرت على مدار 11 شهر، وبدأنا اليوم 16 فبراير في الشهر 12، يعني دخلنا في سنة وما زال القتل مستمر وما زال الذبح مستمر في الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. كيف ترى هذا الموقف من الناحية الشرعية وأيضا من الناحية الإنسانية؟
هو لا مجال للناحية الشرعية في هذا الموقف، يعني هم يخرجون بكل المعاني الخروج الشرعي عن الأحكام والأداب والأخلاق الإسلامية، نظام بشار ورجاله وأعوانه ليس لهم أي مسوغ فيما يفعلون. فأما السكوت عن ظلمهم فهذا هو المأزق الشرعي الذي يقع فيه المسلمون حكاما ومحكومين. أنا أرى من يستطع أن يذهب لعون إخوانه بنفسه وروحه وماله ودمه أن يفعل. ليس هناك، يعني هذه ليست فتوى، لأني لست بصدد أن أكون مفتيا، لكن هذه رؤية يعني لحد يعتبر نفسه يعني يرى شيئا من دماء المسلمين تراق وينتفض له. من استطاع عون أخيه إخوانه الآن فليفعل، ليس هناك مجال للتردد. هذه ساحات جهاد لا شك في أنها ساحات جهاد الآن بين طغيان وبين مقهورين.
الدكتور سام، كان هناك دعوة كريمة من الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بإقامة القنوت في الصلوات على مدار هذا الشهر، وهناك تحذير قوي لفتح باب الجهاد من المملكة العربية السعودية للدخول إلى سوريا ومناصرة إخواننا في سوريا. كيف ترى هذا الموقف؟
مشرف ورائع، وندعو طبعا الأئمة في بلادنا ونسأل الله عز وجل أن يستجيبوا لذلك بالقنوت. دعاء رب العالمين هو الأصل، دعاء رب العالمين الذي يسبب الأسباب ويقدر الأقدار، يستطيع سبحانه وتعالى أن إذا أراد أن يبدل الأحوال في لحظة يبدلها، إنما هو يجعل ذلك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني نحن الآن هذا الحدث فتنة لنا، فتنة لكل من يرى، فتنة يعني بمعنى الاختبار والامتحان. فكل من يرى هذه الأحداث هو الآن ممتحن ويجب علينا أن يؤدي دوره. يجب علينا كمسلمين أن نذكر سوريا في صلواتنا ودعائنا. والمفروض خطب الجمعة الحقيقة يعني يمكن احنا الأسبوع الماضي نقلنا خطبة الشيخ حسن أبو الأشبال الذي سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله في سوريا، حي على الجهاد من المسجد العزيز بالله. والكلمات التي يعني أعقبت هذه الخطبة كانت رائعة جدا من الضيوف الكرام الذين سينضمون إلينا أيضا. كيف تحرك الناس لهذه الخطبة، كيف أنصتوا إليها، كيف تابعوها، حتى لما كنا بنعدها بعد منتصف الليل كان نسبة المتابعة عالية جدا. الشاهد من الأمر أن هناك أيضا تقصير على المنابر. في المقابل احنا رحنا لأن الصلاة ورحنا نصلي احنا الجمعة في مساجدنا، ما كانش حد بيتكلم عن حاجة. يعني في تقصير واضح على المنابر من حقوق الدماء سواء كانت داخل مصر أو داخل سوريا.
دكتور سام، هناك أيضا دعوات الآن على الفيسبوك بعد هذه الحملة المباركة التي دشنتها قناة الحكمة سوريا الصمود، تدعو إلى مليونية في ميدان التحرير من أجل سوريا والتوجه إلى سفارة سوريا في مصر.
لا، هي مش في التحرير وبعدين في سفارة سوريا، هي الصلاة هتكون غدا في مسجد عمر مكرم. إخواننا في الجبهة السلفية أخبروني بذلك، الصلاة ستكون من مسجد عمر مكرم، ثم يتحرك المتظاهرون إلى الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة السورية اللي هي في جاردن سيتي، وإحنا هننقل بإذن الله عز وجل على الهواء مباشرة هذه الوقفة دعما منا لهؤلاء الشرفاء الذين ينادون بهذه المطالب الشرعية السلمية.
ويعني هذه دعوة كريمة منهم، وأيضا هذه تلبية يعني تحمد عليها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة عبد الوارث على هذا اللقاء وعلى هذه الحملة التي دشنتموها لسوريا الحرة من أجل سوريا الأبية، هذه الحملة سوريا الصمود. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ونلتقي بك على خير في مرات أخرى وحملات جديدة لقناة الحكمة.
لو النهاردة إن شاء الله لقاء سيكون مع الشيخ أبو إسحاق في الساعة 9 بإذن الله.
بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا مشاهدينا في كل مكان، سعدت أن أكون معكم بصحبة الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس القناة في هذه الحملة التي دشنتها قناة الحكمة سوريا الصمود. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.